الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الكلام يقع في بلحاظ الزيادة في السعي، قلنا لها ثلاث صور أو ثلاث حالات: زيادة عن دية، زيادة عن جهل، زيادة عن سهو. ثم قلنا نذكر في البداية روايات المسألة، ثم نتعرض إلى حكم هذه الصور على ضوء تلك الروايات. وقلنا إن الروايات هي على طوائف: الطائفة الأولى ما دل على أن من زاد في سعيه كمن زاد في صلاته، وقلنا الذي يدل عليه رواية واحدة وهي رواية أو صحيحة عبد الله ابن محمد. الطائفة الثانية ما دل على أن من أتى بتسعة أشواط فثمانية باطلة وواحد يكون صحيح، فيكمل هذا الواحد بستة أشواط. وإذا أتى بثمانية لا بتسعة بل بثمانية فالكل باطل. قلنا دلت على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة. وقبل أن ننتقل إلى الطائفة الثالثة نقول توجد رواية أخرى لمعاوية، إذن بحثنا إن شاء الله من الآن هذا، وتوجد رواية أخرى لمعاوية ابن عمار تدل على المضمون المذكور، وأعني بها ما رواه الشيخ الكليني بسنده إلى معاوية: من طاف بين الصفا والمروة 15 شوطا، لا تشتبه مو 14 15، طرح 8 واعتد ب7. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 491، الباب 13 من أبواب الساعي، الحديث رقم 4. وقد ذكرنا أن هذه الرواية رواها الشيخ الكليني بسنده إلى معاوية، بينما السابقة رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضالة وصفوان ابن يحيى عن معاوية ابن عمار. وسند كلتا الروايتين صحيح، وقد اتفقتا عليه من اتفقن على أن 8 باطلة، ولا يهمنا بعد هذا أنهما روايتان أو رواية واحدة، فإنه مطلب ليس بالمهم هنا، إهنا ما إلى ثمرة وفائدة. نعم نلفت النظر إلى أن هذه الرواية لم يرويها معاوية عن الإمام، بل ابتداء قال من طاف بين الصفا والمروة، والظاهر أن هذا ليس مهما أيضا في حقه معاوية، فإنه سمع الكثير والكثير والكثير من الإمام الصادق صلوات الله عليه فيما يرتبط بمن؟ إذا واحد أخصائي أكو ماكو عندنا أخصائي، هذا صاحبنا أخصائي في باب الحاج اختصاص عنده، والأمر سهل. هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على أن من أتى بأسبوعين متصلين بمعنى 14 شوط فسبعة تسقط وسبعة يعتد بها، وتدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي؟ ما أدري نقرأها استفهام، تحفظ علي يعني إلك خلق هيك تقرأها، يو تقرأها جملة شنو؟ تحفظ؟ لا استفهام يو لا جملة لا بالإنشائية يعني احفظ علي أرجوك احفظ. كلاهما هسه محتمل مو مهم. فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا. ذول الذي يروحون للحج على أولها ما تجيب ناهم الراحة والجاية تنحسب يحسبان بواحد. فبلغ مثل ذلك، هذا في نسخة، وفي نسخة أخرى: فبلغ مني مثل ذلك، وفي نسخة ثالثة: فبلغ منا. مو مهم مثل ذلك أو مثل ذلك، سنقرأها فاعل ما أنت علي والأمر سهل. وهذا همات ما يأثر شلون أنت الأشياء اللي بي ما مهمة لا تقضي وقتك بيها. فقلت له: كيف تعود؟ يقول بعدين قلت له: تعال انت شو قاعد تسوي؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا. فأتممنا 14 شوطا، فذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 488 الباب 11 من أبواب الساعي الحديث رقم 1. وقريب منها صحيحة جميل بن دراج، حججنا نحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة 14 شوطا. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس، سبعة لك أو سبعة تطرح. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 492 الباب 13 من السعي الحديث رقم 5. جيد، هاي الطائفة الثالثة انتهت. الطائفة الرابعة ما قبل الأخيرة، هذه ما دل على أن من أتى بثمانية يكمل الشوط الزائد بستة، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. خلي نقاط صدرت رواية نحفة، وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 490 الباب 13 من السعي الحديث رقم 1. الطائفة الأخيرة ما دل على أن من أتى بثمانية يحق له أن يكتفي بمن؟ بسبعة، والزائد يعني الواحد يطرحه. وفرق هذه عن سابقتها أن السابقة تقول يضيف شقه ستة، هذه يقول إلى حق يطرح الواحد. وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام: رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ قال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة. المصدر السابق الحديث رقم 3. هذه هي روايات المسألة. خل نستذكرها من جديد، عناوينها نستذكرها. الطائفة الأولية مضمونها الذي زاد في السعي كمن زاد في الصلاة. الطائفة الثانية تقول الذي أتى بتسعة أشواط ثمانية يطرحين ويعتد بمن؟ بواحد، ويكمل بستة. وإذا أتى بثمانية كل الثمانية يطرحها ويأتي بأسبوع جديد، أي الطائفة الثانية. والطائفة الثالثة تقول من أتى بأربعة عشر شوط سبعة يأخذ بها أو سبعة يطرحها. الطائفة الرابعة تقول من أتى بثمانية سبعة صحيحة والواحد يكمله بستة. هسه يصير السعي مالته الثاني الأول اثنينات، هذا مالك أستاذ الآن اسكت عنه، اسكتوا الآن عن هذه القضية إن شاء الله لعله يأتينا فيما بعد. والأخيرة تقول على أنه لا، إذا أتى بثمانية يتمكن يطرح الواحد ويكتفي بمن بالسبعة. انتهت روايات المسألة. وبعد ذلك نأتي إلى الصور السابقة. الآن عنوان جانبي كل واحدة، بعد نجي إلى حكمها. حكم الزيادة العمدية، لأن الصورة الأولية قلنا الزيادة العمدية. ولا ينبغي الإشكال في شنو؟ في بطلان السعي بذلك، يعني بالزيادة العمدية. قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 213: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. هذا الحكم يعني شنو قصده؟ البطلان. والسؤال هو الآن، السؤال بيننا، ما هو التخريج الفني؟ نريد التخريج الفني لهذا الحكم يعني البطلان. ليش باطل؟ حاول صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 431 التمسك بمقتضى القاعدة ببيان أنه أن إجزاء غير المأمور به، ربط مسألتنا ديما بمسألة أصولية، حلو زين، أن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل، وحيث أنه ليس، ليس يعني معدوم دليل على الأجزاء، فيحكم بالبطلان. وبعبارة أخرى، إن شاء الله المطلب صار واضح، وبعبارة أخرى، إذا زاد على السبعة فأتى بأن أتى بثمانية أو بتسعة عمدان، فهذا ليس هو، فهذا ليس هو المامور به. وحيث لا دليل على، لأنه مأمور بالسبعة، وحيث إنه لا دليل على إجزاء ذلك عن المأمور به فيحكم بالبطلان. هذا كلام صاحب الجواهر. وفيه إن هذا وجيه إذا ثبت أن السبع بشرط لا، بشرط لا، بشرط لا يعني شنو بشرط لا؟ بشرط عدم الزيادة، هي المأمور به، إنه آنذاك نقول إجزاؤها عن المأمور به يحتاج إلى دليل. أما إذا كان المطلوب هو السبع لا بشرط، فيكون ذلك مصداقا للمأمور به. ومن أين نثبت أن المطلوب، أن المطلوب هو السبع بشرط لا؟ إنه لا بد من الرجوع إلى الروايات، فبالتالي صار المدرك هو الرواية دون القاعدة، فإن صاحب الجواهر يجيب النفر الدليل غير الرواية. والحال إن هذا لا يتم إلا إذا عدنا إلى الرواية، فإذا الرواية استفدنا من عدها أن من زاد شيئا بطل طوافه فهي بعد حكمت بالبطلان وفي أمان الله، يعني بشرط لا، فهي بعد، بعد ما نحتاج إلى مقتضى هي حكمت بمن. جيد، إذن لابد من مراجعتي، اتضح أن القاعدة من دون ملاحظة الروايات لا مجال للتمسك بها، فلا بد من ملاحظة الروايات. وإذا رجعنا إلى الروايات السابقة وجدنا أن ما يصلح التمسك به لإثبات البطلان بنظرك المبارك الشريف، يا طائفة يا رواية سري، بنستفيد منين؟ من ذا النيشل الروايات، من تلك الروايات، إنه يمكن التمسك بالطائفة الأولى، يعني بصحيحة عبد الله ابن محمد بناء على تمامية سندها، فإنها قالت إن الزيادة في الطواف وفي السعي، وكذا السعي كان به هما كالزيادة في الصلاة، والقدر المتيقن من هذا، من هذا الحكم، قدر المتيقن هو الزيادة العمدية بلا حاجة إلى التمسك بمن بالإطلاق، إطلاق من ريد، يكفينا أنه القدر المتيقن. نعم، نحتاج إلى الإطلاق من ناحية كون الزيادة شوطا أو نصف شوط أو شوط ونص أو شوطين، تعميم يعني علما لمصادقه، هذا نحتاج إلى التمسك بمن بالإطلاق. وأما البطلان بالزيادة في الجملة فهو قدر متيقن منين؟ من هذه الرواية، فإنه لا يحتمل أن الزيادة السهوية مبطلة دون الزيادة العمدية، فالزيادة العمدية هي القدر المتيقن. وهذا كله مطلب واضح أيضا. يعني لا استفاد أنه سبعة بشرطي، لا مو هيك، ولا قمنا الرواية، قمنا الرواية استفاد. فإذن المدرك صار شنو؟ ماذا؟ على أي حال، فإذا كان مقصوده هو رواية يريد يرجع له، خب ماكو بعد مشكلة، ماكو مشكلة إذا الرجال هذا مقصودة كان. وأما إذا كان مقصودة التمسك بشيء هو الذي يخطر بالذهن، قال إجزاء غير، قد يعطي كلام أنه يريد يتمسك بشيء في مقابل الروايات، هذا يرد عليه ما ذكرناه، والأمر سهل. وهناك سؤال أشبه بال الترف الفكري، ولكنه نافع، وهو هذا السؤال أريد أطرحه: هل توجد رواية ثانية غير رواية عبد الله بن محمد من تلك الروايات السابقة؟ هل توجد رواية ثانية تدل على البطلان بالزيادة العمدية؟ احنا فهمنا صحيحة عبد الله بن محمد تدل على البطلان بالزيادة العمدية. اذا واحد خلق ماكو عنده، هو يقول هذا كافي، بعد هالرواية دلت على البطلان بالزيادة العمدية، في امان الله بعد. بس احنا نقول لصاحبنا ابويا دفعك شوي وانا خنسولف رواية ثانية، فتشي فيك اعترف، قلت لك هذا ترف فكري، نريد نستفيد قضايا فنية صناعية. هل لأجل وجود بعض النكات أنا هذا أبين هذا المطلب، وإلا إذا نكات ما كان أكو بي علمية ما كنت أبينه. هل توجد رواية ثانية يمكن أن نستفيد منها البطلان بالزيادة العمدية غير رواية عبد الله ابن محمد؟ أجاب الشيخ، أجاب صاحب الحدائق في الجزء 19، أجاب صاحب حدائق في الجزء 16 صفحة 279، والنراقي، شيخ النراقي في الجزء في المستند، مستند الشيعة في الجزء 12 صفحة 177، والسيد الخوئي في المعتمد الجزء 5 صفحة 83. هؤلاء الأعلام الثلاثة أجابوا، قالوا نعم توجد رواية ثانية وهي الطائفة الثانية. أعني خلنا نستفترها بالله، الطائفة الثانية شنو كانت هي يا رواية الطائفة الثانية؟ اللهم لعن الشيطان. صحيحة معاوية بن عمار الذي كانت تقول من أتى بتسعة ثمانية يذبهن بالشاط، أو واحد يكمل بيمن بستة، وإذا أتى بثمانية يذبها بالشاط ويجيب أسبوع جديد. هذه الرواية قالوا نتمسك بها. إذا إحنا الحكي بيناتنا، هاي صالحة للتمسك بها أو لا؟ قالوا نتمسك بها بتقريب أن الزيادة إذا لم تكن مبطلة فلماذا حكم الإمام بطرح الثمانين والأخذ بمن بشوط واحد وإكماله بستة أشواط؟ ليش 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 ثماني ليش يطرح؟ وهكذا الإمام حكم لو أتى بثمانية وحدها لا تسعة ثمانية، قال يطرح جميع الثمانية. لماذا؟ إن هذا يكشف، انتهى انتهى، نظرك هذا تام أو ليس بتام، إن هذا يكشف عن أن الزيادة والقدر المتيقن منها العمدية مبطلة، وإلا فلا وجه للبطلان. هذا ما أفاده الأعلام الثلاثة. الطائفة الأخيرة، الطائفة الأخيرة الأخيرة الأخيرة، فقالت على أنه ماذا؟ لا، خب هسه أما إذا كان شنو، إذا كان عمد هسه شنو الحكم؟ مسكوت عنه، يعني صعب نستفيد من عد الكل شنو باطل. لا بأس بيه، جاي هم حلوة هم لا بأس بيه، بس هسه هم ركزوا نظرهم على من؟ على هذه، وإلا هم حكاية حلوة لا بأس بيه. زين، هكذا ذكر الأعلام الثلاثة، وفيه إن الرواية المذكورة أعني صحيحة معاوية لا بد من رد علمها إلى أهلها، فإنها تشتمل على حكم لا يمكن الالتزام به. وبالتالي التمسك بها أمر غير ممكن. والوجه في ذلك إن الرواية المذكورة إما أن تكون ناظرة إلى حالة العمد فقط بالخصوص، أو تكون ناظرة إلى حالة السهو فقط يعني بالخصوص، هاي احتمالية، أو تكون ناظرة علما إلى الأعم من العمد والسهو، والاحتمال الرابع في البيت، ولا يمكن الالتزام بها على جميع التقادير الثلاثة. أما الاحتمال الأول يعني أنها مختصة بحالة العمد، فالمناسب هو الحكم بالبطلان بلا فرق بين الثمانية والتسعة، فكل التسعة يلزم أن تبطل وكل الثمانية يلزم أن تبطل. والحال أن الرواية فرقت، قالت إذا أتى بتسعة، إذا أتى بتسعة فثمانية تبطل وواحد يصح، ويكمل الواحد بست. أما إذا أتى بثمانية لا بتسعة فالثمانية بكاملها تبطل. ونحن نقول المناسب ما دامت الزيادة عمدية، قاعد نتكلم على التقدير الأول أن الزيادة عمدية، إن المناسب هو البطلان، فإن الزيادة العمدية توجب بطلان السعي سواء كانت بشوط أو بشوطين أو بثلاثة بل بنصف شوطين، ما دامت عمدية إنها مبطلة باتفاق الأصحاب، ولا شك في ذلك. إذن التفرقة في الرواية بين الثمانية والتسعة يدلل على أنها ليست ناظرة إلى حالة العمدين، فهذا الاحتمال باطل. وربما يتبرع شخص ويقول عندي وجه آخر لإثبات بطلان هذا الاحتمال، فرد إضافة يعني يساعدنا يتعاون على البر والتقوى إن شاء الله معنا، وذلك بأن يقال إن المؤمن الذي يأتي بالساعي هو ما دام قد أتى لامتثال شنو؟ أمر الله عز وجل، لا يزيد عمدا، فإن هذا ليس شأن المؤمن. شأنت بالك هو رايح علما للحاج تاليه يزيد عمدا، هل المؤمن ايش يسوي؟ إن هذا بنفسه قرين على أن الرواية ليست ناظرة إلى حالة الزيادة العمدية، وإنما هي ناظرة إلى حالة الزيادة السهوية. هذا قلت قد واحد من عندكم يتبرع بذلك، وهو شيء الجواب وهو شيء وإن كانت له درجة ولو ضعيفة من الوجاهة، درجة ضعيفة إلى الوجاهة، لكنه قابل للرد، إذ يقال صحيح أن المؤمن لا يقدم عليما على المخالفة العمدية بالزيادة العمدية، لا يقدم على ذلك، ولكن هو قد يتخيل في البداية أن السبعة هي المقدار الأقل، فإن الأحكام في تلك الفترة بعد لم تكن سب، هذا زماننا، هي قد البعض همات ما عنده وضوح في هذا المجال، إن الأحكام لم تكن واضحة في تلك الفترة، فلعله يتخيل الحاج أنه من حقه أن يأتي بمن هو يأتي بالزيادة، فيأتي بها عن عمدين باعتقادي على أنه المطلوب هو السبعة بنحو أقل شيء، لأنه لا يجوز له الزيادة على ذلك، كما هو الحال في باب الرمي. الآن في باب الرمي إذا واحد عمدا يضرب أكثر من سبعة بعطيه، لا، هو المطلوب سبعة على بنحو أقل شيء وسبعة، أما واحد عمدا عد حجارات بعد زايد قام يضرب شنو أكثر وأكثر، بل لين والوجوب، إذا نوى الوجوب هذا تشريع ولا يبطلهم ذاته، لعله لا يبطله. فالمقصود الزيادة العمدية في الرمي لا تؤثر، فمن الممكن على أنه في باب السعي الأمر يكون كذلك، فالزيادة العمدية في حق المؤمن شيء متصور في تلك الفترة الزمنية إذا الأحكام لم تكن واضحة كما هو في زماننا. فالمهم إذن ما أشرنا إليه، وهو أن تفرقة الإمام في الرواية بين الثمانية والتسعة دليل على أن النظر ليس إلى الزيادة العمدية، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
الله.